الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أول ما يجب على المسلم أن يعرف عقيدة الإسلام، أن يعرف الأصل الذي يقوم عليه هذا الدين، ويتميز المسلم عن غيره من الناس كما يتميز هذا الدين عن غيره من الأديان. فإن الله تبارك وتعالى جعل دين رسوله خاصا به، لا يشاركه غيره من الناس الذين كانوا في زمنه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فدل ذلك على أن دين الإسلام يخالف الأديان الأخرى، والمسلم عليه أنه يعرف هذا الدين ويتمسك به لينجو يوم القيامة. وهذا الدين في هذه الآية الكريمة، لا في هذه السورة الكريمة، سورة قل يا أيها الكافرون، والتي جاء في بعض الأحاديث أنها تعدل ربع القرآن، هذه السورة تتكلم فقط عن العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي نهاية الآيات قال الله تبارك وتعالى من ضمن ويندرج تحت قوله قل لكم دينكم ولي دين. فدل ذلك على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو الدين، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا قلنا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، اقتضى ذلك ترك كل أنواع الشرك، وكل أنواع العبادات التي يتوجه بها أصحابها للملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو القمر أو الشمس أو الأوهام. قد يتوهم الإنسان شيئا أن هناك ربا، أن هناك خالقا، أن هناك إلها، قد يتوهم أن هناك إلها يستحق العبادة وهو لا يعرفه، ولكنه يظن أن هذا الإله غير الله سبحانه وتعالى، غير الذي خلق السماء، غير الذي خلق الأرض. كل هؤلاء في ميزان الله سبحانه وتعالى كافرون، والمسلم فقط هو من أخلص العبادة لله عز وجل. هذه الحقيقة بهذا الاختصار هي كبيرة جدا وعظيمة جدا، ويقوم عليها أساس الحب والبغض والموالاة والمعاداة والسلم والحرب، كلها مبنية على هذا الأصل. لذلك من لم يعرف حقيقة العبادة ولا يعرف أنواع العبادة فإن هذا من الممكن جدا أنه يقع في الشرك وهو لا يدري، وربما يبقى عمرا طويلا 60 سنة أو 70 سنة وهو يظن أنه موحد والعياذ بالله وهو مشرك. هذا النوع من الشرك كان فاشيا في الأمم كلها، وكان فاشيا في جزيرة العرب قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله نبيه محمد كان فرقانا فرق الله به بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد، وبين ما هو الدين الحق وما هو العبادة الحقة، وبين ما هو الشرك المنافي للتوحيد والعبادة. ولكن الأمر ما تم على هذا أو ما بقي على هذا الحال، بل بعد فترة من الزمن ربما لا تتعدى 4 قرون بدأ الشيطان يجهد في إغواء الناس وصرفهم عن دينه بأساليب متنوعة وذرائع مختلفة، حتى أنه في العصور المتأخرة في جزيرة العرب، يعني القرن العاشر والقرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر، انتشرت أفعال الجاهلية كلها اللي كانت قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم انتشرت على لون آخر وأساليب أخرى في جزيرة العرب وفي مكة وفي المدينة وفي نجد وفي غيرها. ولكن الفرق بينهم وبين السابقين أن أولئك السابقين يظنون أنهم يرضون الله بأفعالهم، وأن هذه الآلة التي عبدوها من دون الله، الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأصنام اللات والعزة ومناة وهبل أو غيرها ممن لم يذكر لنا اسمه، يظن أن هذه آلة تقربه الله سبحانه وتعالى. في الأزمان المتأخرة اللي في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر تغير الأمر، صار مسلمون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويحجون ويتصدقون ويصلون، ولكن مع ذلك يقعون في أعمال وعقائد وأقوال منافية للتوحيد والإخلاص. ومع ذلك إذا قيل لهم هذا الفعل كفر قالوا نحن مسلمون، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكيف تكفروننا؟ في هذا الوقت ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب، قرأ القرآن وتفقه فيه وتدبره كما أمر الله سبحانه وتعالى، وقرأ من السنة ما قدر له، وعرف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري أو رواها مسلم أو رواها أصحاب السنن أو مسند أحمد، مما ثبت عند أهل العلم أنها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرك أن من حوله من الناس كثير منهم مشركون وهم يظنون أنهم مسلمون، فصار يؤلف رسائل. هذه الرسائل يوزعها، يرسلها إلى القرى والبوادي، وطلاب العلم يكتبونها بأيديهم. في تلك الفترة لم تكن هناك وسائل كتابة حديثة، لا آلة طابعة، ولا يكتبونها بأيديهم، ويدعو الأئمة يقرؤونها على الناس ليتعلمها العوام، سواء كان العوام يقرؤون ويكتبون أو لم يكن يقرؤون ولا يكتبون، يقرؤونها ويحفظونها غيبا. لما؟ لأنها تناقش قضية واحدة، وهي قضية الشرك والتوحيد والفرق بينهم. ولا يمكن للإنسان أن يحقق التوحيد فيقول أنا مسلم بحق وصدق إلا إذا تجنب الشرك، وبدون أن يتجنب الشرك لا يمكن أن يقال عنه، وله ولو قال عن نفسه أنا مسلم لا يكون بهذه الدعوة مسلم. فهذه الرسائل هي بعبارات مختصرة ومبسطة، لكنها تعالج قضية هي أصل الدين، وهو الفرق بين العبادة والتوحيد، بينه وبين الشرك. لأن الإنسان إذا عرف الشرك ممكن له حينئذ أن يحقق التوحيد، أما إذا لم يعرف الشرك فإنه ممكن أنه يقع في الشرك وهو لا يعلم. فكان يكتب هذه الرسائل. من هذه الرسائل هذه الرسالة التي معكم، وهي عبارة عن رسالتين، القواعد الأربع، رسالة صغيرة يمكن صفحتين أو أقل بعد، الأصول الثلاثة. أنا أدركت إحدى العجائز عندنا كان عمرها ربما فوق 90، ربما فوق 80، أكيد فوق 80، كم الله أعلم، كانت تقرأ. أنا كنت طفل صغير، يعني ما طفل، يعني عمري حوالي 12 سنة 13 سنة، دائما أسمعها تقرأ كلام، هي ما تعرف قراءة ولا كتابة، وما كانت وكانت ضريرة أيضا، وما كانت تمشي، كانت يعني معاقة، ومع ذلك كانت في طفولتها كانت في نجد مع أهلها، وكانت يعني الدعوة التوحيد منتشرة والمعلمون كثر، فكانوا يعلمون حتى النساء ويحفظونهم هذه القواعد ويحفظونهم الأصول الثلاثة ويحفظونهم كتاب آخر اسمه كتاب التوحيد، يحفظونها عن ظهر قلب، وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ليثبت في قلوبهم الفرق بين التوحيد والشرك. وها هنا، ليس هنا يعني في بلدنا الآن، رجل موجود عمره الآن فوق 70 أو أكثر، ربما شرف 80، أيضا كان في طفولته في نجد وكان لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه الآن إذا سألته عن الأصول الثلاثة قرأها لك كأنك كأنه حفظها الآن. وإذا سألته عن ما ربك وما دينك وما نبيك في الأصول الثلاثة سردها حفظا من الغيب. فما كان هذا التعليم خاصا بأهل العلم، وإنما هي رسائل موجزة مختصرة مفسرة تفسر القرآن وتفسر السنة وتوضح للمسلم المعنى الحقيقي للتوحيد والعبادة، والمعنى يعني المراد من كلمة شرك وما تصرف عنه. هذه إحدى هذه الرسائل سنقرأها الآن معكم، الآن كلكم معه هذه النسخة، وسنقرأ وسنقف على أن شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب ما جاء بشيء من نفسه ولا حرف واحد، وإنما هو نقل للمسلمين الآيات والأحاديث التي تفرق بين التوحيد والشرك. والمسلم العاقل إذا سمع الكلام فهمه، كما الآن أكثركم إذا تكلم واحد من الأصبان يفهم لغته ويفهم ماذا يريد. فأيضا أنتم عرب تفهمون هذه اللغة وتقرؤون كلام الشيخ محمد بن الوهاب وتقرؤون القرآن وتنظرون هل جاء الشيخ محمد بن الوهاب بشيء يخالف القرآن، أو كل ما فعله هو توضيح وبيان ولم يأتي بحرف يخالف ما جاء في القرآن والسنة. نقرأ هذه الرسالة ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق فقط، يعني دون أن نأخذ وقتا طويلا في بيانه. يقول: أسأل الله، هذه رسالة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم كشأن أي مسلم يبدأ بشيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إذا كان في التأليف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ هذه الرسالة بالدعوة لمن يقرأها، فهو الآن وهو ميت كأنه يدعو لك أو كأنه دعا لك من قبل. وهذا من حرص المعلم على منفعة ومصلحة تلاميذه أن يدعو لهم، لأنه إذا دعا لهم ربما أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذه الدعوة ويبارك لهم. ولهذا قال: أسأل الله الكريم، واختار اسم الكريم لأن الله جل وعلا هو الكريم الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. رب العرش العظيم، الرب هو الخالق والعرش أعلى المخلوقات، العرش فوق السماوات، السماء السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة إلى السابعة، وفوق السماء السابعة العرش، والله تبارك وتعالى رب العرش هو الذي خلقه، والله جل وعلا فوق العرش أعلى المخلوقات العرش، والله جل وعلا فوق العرش. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك يعني يكون وليك ناصرك ومعينك الذي يهديك وينصرك ويوفقك هو الله سبحانه وتعالى. والشيخ محمد بن الوهاب يدعو الله أن يتولاك، الله يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك من الولاية، والولاية أصل معناها النصرة والمحبة، النصرة والمحبة. فيتولاك الله سبحانه وتعالى وأحبك فأبشر بكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا، وأن يجعلك مباركا الذي يبارك الذي يبارك الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير. والشيخ يدعو إلى أن الله يبارك لمن يقرأ هذه الرسالة، يبارك يعني يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذه علامات الخير وعلامات السعادة، أن العبد إذا أعطاه الله فضلا ونعمة، مال، صحة وعافية، أمن، علم، عبادة، إذا أعطاه الله نعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليها وأثنى بها على الله عز وجل وحمد الله عليها، لأن الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا أذنب استغفر. ما منا من أحد إلا وسيذنب، يذنب في الليل والنهار وفي السر والعلن، لكن المهم أن تعلم أن لك ربا يغفر الذنب، وأنك إذا أذنبت واستغفرت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. فإذا كان المسلم منا يذنب ثم يستغفر الله عز وجل، فهذا قلبه حي وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى، وخوفه من الله هو الذي دفعه للاستغفار. وهذا الخوف إذا لازمه فإنه سيلازم الاستغفار، وإذا لازم الاستغفار فإن هذا حري بأنه يقلع عن المعاصي، يقلع عن المعاصي والذنوب. انظر في هذا المثال، شخص اعتدى على آخر وأحس أنه اعتدى عليه فندم، فجاء إليه وقال: يا أخ فلان، أنا اغتبتك وتكلمت في عرضك فسامحني. جرت العادة على أن يقول ماذا؟ سامحته. ثم بعد يومين ثلاثة يغتابه مرة أخرى ويأتي إليه فيقول له: يا أخي، أنا أيضا اغتبتك مرة ثانية، فأرجو أن تسامحني. هل يتوقع من هذا الشخص أنه يستمر في الغيبة والغش لهذا الشخص، وفي كل مرة يأتيه يطلب منه الاستغفار، أو يصل إلى حد يستحي يقول: كيف أنا جيت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، إلى متى؟ فبالتأكيد مثل هذا الأمر يجعله قبل أن يغتاب يقول: والله عيب، أنا أستحي أنني أتكلم فيه ثم أذهب. خوفه من الله يجعله يذهب إليه يستغفر، وما في نفسه من الشر يجعله يقع فيه ويتكلم فيه. ففي النهاية لابد أنه يتغلب إن شاء الله وازع الخوف في نفسه، فإذا أراد يتكلم امتنع خشية أنه يذهب إليه مرة ثالثة ورابعة وعاشرة يقول له: اسمح لي. وكذلك المسلم إذا أذنب واستغفر وأذنب واستغفر وأذنب واستغفر، فإن هذا حري أنه يصل في مرحلة إلى أن يقوى إيمانه ويزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى، فيحاول أن يمنع نفسه من الوقوع في المعصية. ومع ذلك حتى لو لم يمتنع فالله تبارك وتعالى شرع لنا الاستغفار. فلهذا يقول أن نجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. أنا ذهب وهلي نظري عنها، وإذا أذنب استغفر، يعني يستغفر ربه لذنوبه وسيئاته مهما كثرت الذنوب والسيئات، فإن الذنوب لا يغفره إلا الله سبحانه وتعالى. والاستغفار يقول العلماء مثل الصابون الوسخ، الصابون يغسل الوسخ وينظفه، والاستغفار يغسل المسلم من درن ووسخ المعاصي والسيئات. ولذلك كل مسلم عليه أن يكثر من الاستغفار. ونلاحظ إن من أراد الله به خيرا أكثر من الاستغفار. وإذا رأيت الإنسان وإن كان مطلق اللحية ومقصر الثوب ويعني يصلي الصلوات ولكنه لا يكثر الاستغفار، فهذا علامة على نقص فيه، هذا دلالة على أنه في نقص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن نفسه: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 70 مرة. ويقول عنه ابن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة، المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. إذن فهؤلاء الذين يكثرون من الاستغفار هؤلاء من الذين أراد الله بهم خيرا. وأنت تمشي: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وارحمني. وأنت تمشي، وأنت تقود سيارتك، وأنت تعمل، كلمات يسيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فالله يحب من العبد أنه استغفر، وليس فقط استغفر لنفسه بل يستغفر له لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. هذا إبراهيم يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يعني هذا الدعاء يشمل كل من آمن بعد إبراهيم وكل من سيأتي. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم على أن المسلم إذا قال إذا استغفر للمسلمين والمسلمات له بكل نفس حسنة. يعني أنت ما تقول اللهم اغفر لي لك حسنة لنفسك، لكن إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات لك حسنات بعدد المسلمين والمسلمات. وهذا يدفع المسلم إلى أنه يشعر بالمحبة والرحمة لإخواننا المسلمين. عرفهم أم لم يعرفهم؟ لأنه يدعو لهم، ودعاءك لهم ينفعهم وينفعك أنت. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. وإذا ابتلي صبر، المسألة الثالثة، الابتلاء المرض، الفقر، الخوف، الجوع. قد يبتلى الرجل بأصدقاء أو جيران يسيئون إليه أو قرابة تسيء إليه. قد يبتلى كما قلت بفقر، قد ابتلى ببعد عن وطنه لأسباب. هذا ابتلاء عليه أن يصبر. من الذي قدر هذا الابتلاء؟ الله عز وجل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه البشارة للصابرين الذين يصبرون على قدر الله سبحانه وتعالى ويصبرون على طاعات الله ويصبرون عن معاصي الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة: شكر الله على النعم، الصبر على البلاء، الاستغفار للذنوب. هذه تجمع له السعادة، لأن فيها اعتراف العبد بربه ومولاه ومعرفته وإيمانه وإيمانه بأن كل الأمر لله عز وجل، فهو الذي يغني وهو الذي يفقر وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي يشفي وهو الذي ينزل الضر بمن شاء ويرفع الضر عن من يشاء. كل الأمر لله سبحانه وتعالى، والنعم كلها منه، والمصير إليه. فيخاف العبد من ذنوبه، فهذه الأمور تجمع عليها. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم، لأن المطلوب من الإنسان العلم وليس الظن. فالعبادة تتقرب بها العبد للمولى سبحانه وتعالى، يجب أن يكون العبد عالما بها، ليس مجرد الظنون تكفي في ذلك. أرشدك الله لطاعته، هذا إذن دعاء آخر، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يقرأ هذه الرسالة لطاعته. أن الحنيفية، حنيفية من الحنيف، والمقصود بالحنيفية مكتوبة في الكتاب ملة إبراهيم. الملة هي الطريق، الحنيفية من الحنيف، والحنيف هو المائل عن الشيء المقبل على الله سبحانه وتعالى، المقبل على الله عز وجل. فمن أقبل على الله فقد مال عن غير الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقال الحنيفية ملة إبراهيم، أي طريقته. فطريقة إبراهيم هي الإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومجانبة الشرك والمشركين. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا أن يتبع ملة إبراهيم. وإبراهيم هو الذي هو أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم من ذريته هو أبوهم. والنبوة تنحصر في ذرية يعقوب إسرائيل، أبوه إسحاق، إسماعيل أخو إسحاق. كل الأنبياء من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. فإبراهيم ضربه الله مثل لنا، قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة. هذا الخطاب نزل على المهاجرين، نزل على الأنصار، يجعل لهم القدوة في إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فانظر عبادة غير الله التي هي الشرك حد فاصل بين القريب وقريبه. البراءة ليس فقط من الآلهة والأصنام، لا، البراءة ممن يعبد الآلهة والأصنام. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول إن الحنيفية التي هي الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل، وطاعة الله وعبادة الله لا تنفع مع الشرك، ولهذا كانت الحنيفة هو المائل عن الشرك المقبل على الله سبحانه وتعالى. أن الحنيفية من إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو تفسير ملة إبراهيم، وهذا هو تفسير الحنيفية. ما هي؟ عبادة الله وحده، عبادة الله وحده مخلصا له الدين، الدين الانقياد، الخضوع، العبادة. ولذلك المشركون السابقون واللاحقون والقادمون كلهم لا يخلصون العبادة لله عز وجل، بل ربما لا يعبدونه، يعبدون غيره. لكن الكلام في من يعبد الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. تبقى المسألة في ما هي العبادة، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في وقتها. قال سبحانه وتعالى، قال الشيخ الإسلام محمد الوهاب كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكلام السابق كلام محمد بن عبد الوهاب، أخذه من أين؟ إن العبادة هي التوحيد، وإن العبادة هي إفراد الله سبحانه وتعالى بها، وأنه لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل. أخذها من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه يفهمها أي إنسان. وركبها على أي معنى آخر، لو أنا قلت لشخص لا تأتيني إلا بالماء، لا تأتيني إلا بالماء، فلو جاء لك بعصير هل يكون حقق ما أمرته به؟ لا. لا تأتيني إلا بالماء، يعني المطلوب هو الماء فقط. وهنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، أي ما أردت منهم إلا أن يعبدوني أنا، لا يعبدون أحدا غيري. إلا ليعبدون أي ليعبدوني. وإذا كانت العبادة له يعني لا نصيب لغيره فيها، فمن عبده وعبد غيره هل يكون حنيفا؟ لا. هل يكون على ملة إبراهيم؟ لا. هل يكون مخلصا للدين؟ لا. هل عبد الله؟ لا، ما عبد الله، لأن عبادة الله تبطل إذا عبد غيره. ولهذا قال وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو خلقهم لهذه الغاية، وهذه الغاية فعلهم هم، الخلق فعل الله هو الذي خلقهم، وأما العبادة فهي فعل من؟ العباد. قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، وقد يعبدون ويعبدون غيره، هذا هو الواقع. إما أن يعبدوه وحده وهذا هو المطلوب، أو لا يعبدوه أصلا وهذا هو الإلحاد، أو يعبدونه أو يعبدوه ويعبدوا غير الله هذا هو الشرك. والأمور الثلاثة كلها واقعة. فهناك الموحدون الرسل والأنبياء والصالحون من البشر عبدوا الله وحده، وهناك الملاحدة فرعون وأضراب فرعون، وكثير من الناس اليوم من غير المسلمين لا يعبد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ملاحدة. وهناك مشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تأتينا، يعني القرآن يدور حول معناها، وهو يعني الدعوة لإفراد الله بالعبادة. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد يطرأ في ذهن الإنسان أو توقع عليه شبهة، قال له هذه عرفناها، إيش اللي بعدها؟ يقول يا أخي هذه القضية تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى تكرار كثيرا في حياتك وفي يومك، لأن أي غفلة عنها يتسلل الشيطان بسرعة ليغير عقلك ومفاهيمك. ولذلك تجد من أول القرآن إلى آخر القرآن هذه القضية مستمرة في كل السور والآيات، في كل السور التنبيه على أن الله يريد منا العبادة، وأن العبادة له وحده، وأنه لا يعبد معه غيره. اقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والقرآن كله مليء بهذا. قصص الأنبياء والرسل، هل كان الخلاف بينهم وبين أقوامهم على الملك، على المال؟ كان الخلاف بينهم حول هذه القضية. لذلك أكثر الناس ترديدا لهذه القضية، وأكثر الناس تذكرا لها، هم أبعد الناس عن الشرك. وإذا غفل الإنسان عن هذا الجانب تسلل له الشيطان بصورة أو بأخرى ليوقعهم في الشرك. يقول أحد المفتشين في التربية، موجه، يقول لأحد المدرسين، دخل عليه وهو يتكلم في التوحيد مثل ما نتكلم الآن، قال له يا أخي اللي قدامه كلهم موحدين، طلاب المدرسة كلهم موحدين، فليش هذا التكرار؟ قال له المدرس تدري لماذا هم موحدين؟ قال لا. قال من التكرار، لو غفلنا عن التكرار لدخل إليهم الشرك، مثل الناس الآخرين الذين غفلوا عن هذا الجانب فوقعوا في الشرك. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بدأ بالعبادة، الصلاة عبادة والزكاة عبادة، لكن المعنى الجامع لها هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يستقر في قلب الإنسان أن العبادة كلها لله، وأن يتصرف على هذا الأساس، وأنه يرفض أن تكون أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم هذه العبادة منها الصلاة، منها الزكاة، منها الحج، منها الجهاد، منها كذا، أمور كثيرة. يقول: فإذا عرفت هذا، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أما إذا دخلها الشرك فلا تكون عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله جل وعلا في حديث قدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي رواية ابن ماجه تركته الذي أشرك. فالعابد لله عز وجل والعابد لغيره لا يقال أنه عابد الله عز وجل، وإنما هو عابد غير الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لأن الواحد قام يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة، هل أفعاله تسمى صلاة؟ ركع وسجد وقرأ لا تسمى صلاة، لأنها لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ولذلك أو يقع تسمى صلاة مقيدة، يقال صلاة باطلة، صلاة باطلة. فإذا دخل الشرك في العبادات فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، ساعة الوضوء، فإذا تبول أو تغوط فسدت الطهارة. وكذلك الإنسان قد يكون موحد، فإذا وقع في الشرك فسد التوحيد. فلا بد من الاستمرار على التوحيد وعدم الاتيان بأي شيء يناقضه. تبقى هنا يعني يظهر لنا الآن أن العبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، أساسها الأول وأصلها الأول هو أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. في أول البقرة، في آل الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ألا تعبدوا غيره، الذي جعلكم السماء، جعلكم الأرض، جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يمكن إحنا نفهم هنا أن الأنداد، إن الإنسان يتخذ له صنم مثل اللات أو الهبل أو العزة ويعبده. لا، الأمر يعني أخفى من هذا. يقول ابن عباس ويفسر هذه الآية الكريمة، يقول: الأنداد أن تقول والله وحياتك، والله قسم، وحياتك قسم. جعل من الأنداد أن تقسم من غير الله. فإذا قلت وأولادي أقسمت بغير الله، دخلت في الشرك واتخذت الأنداد. إذا قلت ومحمد والنبي، دخلت في الأنداد. ويقول: لولا اللصوص، لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا كلبة أو كليبة فلان لسرقنا اللصوص. مثال طبعا هذا، يعني تخيل أن شخص في مكان وجاءه في الليل سارق يريد أن يسرق، فلما جاء هذا السارق نبح الكلب، فلما نبح الكلب خاف السارق فهرب، ففي الصباح رأوا أثره وعرف أنه جاء يريد أن يسرقهم، وتذكروا نباح الكلب البارحة فقال بعضهم لولا الكلب لسرقنا اللصوص. سلامتهم من السرقة نعمة أضافوها لمن؟ للكلب. هذا من الأندال، هذا خفي، مثل ما واحد مثلا يسوق السيارة وفجأة ظهر له حيوان أو طفل أو مات السيارة على الطريق، انتبه وعدل سير السيارة وانحرف عن محل الخطر، فيقول عن نفسه أو شخص آخر يقول عنه لولا فلان البارح لا صدمنا أو وقعت كارثة. صرف النعمة لمن؟ والفضل لغير الله سبحانه وتعالى. هذا من الأندال. بل العبادة والتوحيد أن تسند النعمة لله سبحانه وتعالى، فتقول لولا الله ثم فلان كان منتبها. فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل فلان غافلا لوقعت الكارثة، فالله تبارك وتعالى هو الذي نبهه، هو الذي جعله محيطا ومدركا بما يقع أو ما حوله. إذن فهنا نقول العبادة لابد فيها من الإخلاص والتوحيد، ولابد فيها من شرط آخر. هذا الشرط الآخر هو أن تؤدي العبادة على الوجه المشروع، والوجه المشروع نأخذه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الاقتداء والمتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نصلي كما نشاء، وإنما نصلي كما صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نحج كما نشاء وكما يحل لنا، بل نحج كما حج النبي. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، ما قال لهم صلوا كما يصلي أبا بكر، ولا قال لهم صلوا كما يصلي عمر، وإنما قال كما أصلي أو كما يصلي هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحج قال خذوا عني مناسككم، فالوقوف نقف كما وقف، ونطوف كما طاف، ونسعى كما سعى، ونذبح كما ذبح. هذا هو العبادة التي يرجى لها القبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول العبادة حتى تكون مقبولة الإخلاص، والشرط الثاني العبادة حتى تكون مقبولة أن تكون موافقة لهدي النبي محمد، أن تكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس يجتهد في عبادات يظن أنها تنفعه، وهي لا تنفعه، بل وزر عليه، مردودة عليه. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. لذلك قبل أن تفعل أي عبادة لابد أن تقف، هل هذه العبادة شرعها الله ورسوله؟ نعم. طيب كيف شرعها؟ كيف نؤديها؟ هل لها وقت معين؟ هل لها كيفية معينة؟ لها عدد معين؟ لها زمن معين؟ كل هذه الأمور تراعيها حتى تكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ بعد ذلك فإذا عرفت أن الشرك إذا خرط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يفسد العبادة، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من خالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني تعرف الإخلاص ما هو والعبادة ما هي والشرك ما هو وكيف يكون، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة يعني التي يقع فيها المشرك ولا يستطيع الخروج منها، كما أن الشبكة توضع للطائر عشان يقع فيها الطائر ثم يمسك، أو حتى الحيوانات أحيانا، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن خطر الشرك ليس هينا. الذنوب أمرها هين، تتوب منها تستغفر، وأنت تذنب وأنت عارف أنك مذنب. الفرق بين الشرك والذنب إن الذنب أنت تفعل وأنت عارف أنك مذنب وخايف من رب العالمين، تخاف الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل إذا نشط في قلبك دعوت الله أن يغفر لك فتقول رب اغفر لي، وربما يتفضل عليك ويغفر لك. لكن الشرك يفعله الإنسان وهو لا يدري أنه مشرك، بل يفعله وهو يحبه ولا يخاف منه، لأنه يرى أن هذه عبادة وقربة. ومن هنا كانت خطورة الشرك وإن كان يسيرا أعظم من الذنوب، لأن ما من مسلم مذنب إلا وهو يتمنى شارب الخمر. ما أظن أن في مسلم مؤمن حقا بالله ورسوله يشرب الخمر إلا إذا قيل له يفعل أترك الخمر يقول ادعوا لي، ويتمنى أن يترك الخمر، لكن غلبت الشهوة عليه. أما الشرك لا، الشرك أهله قاتلوا من أجله، وقاتلوا من؟ قاتلوا الأنبياء، ألقوا إبراهيم في النار صلى الله عليه وسلم. سخروا من نوح، آذوا هود، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم دفاعا عن دينهم محبة للشرك. بينما الذنب يفعله الإنسان وهو يشعر بالتقصير، لذلك هنا خطورة. ولهذا يقول إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب الله ممكن يغفرها لك، لكن الشرك لا، إلا أن تتوب. فهذا يحتم على المسلم أن يقول الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر المشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول أنه إذا عرفت أن الشرك بهذه المنزلة وهذه الخطورة فيجب عليك أن تعرفه، وهذا أهم شيء، وتعرف الشرك بمعرفة، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. يعني قواعد ذكر الله في كتابه يبرزها لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى يبين لنا حقيقة الشرك الذي وقع فيه المشركون وقاتلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، واستباح دماءهم واستباح أموالهم واستباح نساءهم فقط لأنهم مشركون. ثم يذكر بعد ذلك هذه القواعد، يبدأ بالقاعدة الأولى، نؤجلها إن شاء الله إلى درس آخر إن شاء الله خلال اليوم وغدا، ننهي هذه الرسالة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.